أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب كرامات الأولياء وفضلهم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذا كتاب آخر أو باب من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، ويذكر لنا فيه كرامات الأولياء، كرامات الأولياء وفضل الأولياء. الولي مأخوذ من الولي، والولي بمعنى القرب، فالولي المقصود هنا الإنسان القريب من الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي ربه قريب منه بعونه وبنصره وبتأييده سبحانه. العبد قريب من الله بالطاعة وبالعبادة، بحسن العبادة، بحسن التوكل على الله سبحانه تبارك وتعالى. والله قريب من عبده كما ذكر لنا في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، أو اقتربت منه ذراع، ومن تقرب إلي ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. العبد الصالح قريب من الله، ولي لله سبحانه. والولاية ليست درجة مستحيلة حتى يظن إنها فقط في الأموات مثلا، أولياء كل اللي ماتوا بس أولياء، فيش حد من الأحياء أولياء، أو إن هي درجة صعبة خطيرة بحيث ما يوصلهاش حد أبدا، مستحيلة لا. ولكن ربنا سبحانه جعل أولياءهم المؤمنين، أولياءه المؤمنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء أولياء الله الذين تولوا ربهم فتولاهم الله سبحانه، اقتربوا من ربهم فكان الله معهم سبحانه، كما قال في الحديث: كنت يده التي يبطش بها، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. فهنا أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، فإن الله معهم. ولهم يحزنون حين يلقون ربهم، لا يحزنون على ماضي، فهم قد توكلوا على الله سبحانه فكان الله وكيلهم في الدنيا وفي الآخرة. صفة هؤلاء: قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمنون آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، آمنوا بالله سبحانه تبارك وتعالى، وكانوا يتقون، يتقون أن يغضبوا الله سبحانه تبارك وتعالى. تقوى الله، هم أولياؤه مؤمنون يعملون الصالحات، يجتنبون الخبائث والمحرمات، فلا يغضبون الله فيتقون غضبه، يتقون عقوبته، يتقون معصيه، يتقون ناره سبحانه تبارك وتعالى. هذه الصفة للمؤمنين الأولياء. ولي الله المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي هو ولي لله سبحانه. وبحسب زيادة الإيمان في قلب الإنسان يرتفع الإيمان ويزداد الخوف من الله، يزداد في الولاية والقرب من الله سبحانه تبارك وتعالى، والإيمان يزيد وينقص. فربنا لم يجعل لأوليائه إلا هاتين الصفتين: أنهم مؤمنون وأنهم متقون. مؤمن مصدق إيمانه بعمله، متق يحذر غضب الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هو فاعل للأوامر والواجبات والمستحبات، مجتنب للمحرمات وكذلك المكروهات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة الله يبشرهم، يجعل لهم بشارة. البشارة بما يجعل في قلوبهم من النور، بما في قلوبهم من الإيمان، بما في قلوبهم من الطمأنينة بقضاء الله وقدره، بشارة عاجلة في الدنيا. لهم البشرى في الدنيا الرؤية الصالحة، يراها هؤلاء الأولياء أو ترى لهم، يرى رؤية طيبة، ترى له رؤية طيبة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، الكلمة الحسنة يسمعها من الناس، المدح الذي لم يطلبه هو، لم يطلب من أحد المدح، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، ولكن يأبى الناس إلا أن يذكروا هذا الإنسان بخير. فهذه عادل بشرى المؤمن، الكلمة الطيبة يسمعها من إنسان، كذلك البشارة في رؤيا منامية يراها أو ترى له، كذلك الطمأنينة التي تكون في القلوب. لا تبديل لكلمات الله، قضى الله بذلك، ولا تغيير لما قضاه الله سبحانه، ذلك هو الفوز العظيم. الذي يصل إلى درجة الولاية أنه ولي لله فقد فاز فوزا عظيما، فلا خوف عليه من نار يقدم عليها، لا ربنا ينجيه، ولا يحزن هو على ما خلف وفات من الدنيا، لا لا يحزن على الدنيا، فإن الله قد صغرها في عينه، فلا يأبه لها ولا يحزن عليها. هؤلاء أولياء الله سبحانه تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. هذه السيدة مريم سيدة نساء العالمين، هذه مريم، وذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل كمل من النساء أربع نسوة: سيدة مريم وآسية امرأة فرعون، وكذلك السيدة خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عن الجميع. هذه ولية لله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان اختلف العلماء هل هي نبية ولا ليست نبية، فالأكثرون من العلماء على أن الأنبياء لا يكون إلا ذكورة، ما فيش أنبياء من النساء، ولكنها ولية لله سبحانه وتبارك وتعالى. فالسيدة مريم الوحيدة التي ذكرها الله عز وجل باسمها في القرآن مريم ابنة عمران. قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا دنيا فكلي واشربي. فجعل لها كرامات ذكرها في كتابه سبحانه تبارك وتعالى. من ذلك هذه الآية وقول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، يدخل عليها مكان الذي تصلي فيه فيجد عندها رزقا من عند الله سبحانه وتبارك. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا الولاية، ولية لله سبحانه، فرزقها الله عز وجل الرزق الحلال الطيب من غير معاناة، ينزل عليها من السماء. هنالك حين رأى هذه الكرامة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما وهبت لعمران هذه البنت الطيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة. فكان له يحيى نبيا عليه الصلاة والسلام. هنا في ذكر مريم يقول: وهزي إليك بجذع النخلة، كرامة من كرامات ولية من أولياء الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين حملت بغير زواج، بغير نكاح، بغير رجل، حملت السيدة مريم، وإذا بها تخاف من ذلك شيء ما جربته ولا عرفته، فإذا بها ربنا سبحانه تبارك وتعالى يأمرها ويوحي إليها: افعلي كذا وافعلي كذا وافعلي كذا. لما يجي ميعاد الولادة تؤمر بأن تخرج إلى المكان الذي عند جذع النخلة، ويأمرها الله سبحانه تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هنا الخوف الذي كان عندها لما وجدت نفسها حاملا تحمل من غير رجل، نصح يقول عنها إيه؟ فكان أن دعت رب: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ريتني مت قبل هذا الذي حدث بي وكنت نسيا منسيا. فنداها من تحتها، من داخلها يناديها المسيح عليه الصلاة والسلام أو يناديها الملك من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني ما تخافيش، أنت لك منزلة عند الله، قد جعل ربك تحتك سرية، قد جعل الله عز وجل في بطنك غلاما شريفا عظيم القدر، أو جعل ربك تحتك سريا جدول ماء كرامة لك، أنت في مكان ما فيش في حد، آدي شجرة عندك هي نخلة كلي منها، وآدي ماء يسري من تحتك كلي واشربي وقري عينا، ما تفكريش في حاجة، اتبسطي وافرحي بهذا الذي أنت فيه ولا تخافي ولا تحزني. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الآيات هنا الكرامة فيها هزي إليك بجذع النخلة. من هذه من النساء القوية اللي تمسك جذع النخلة تهز، هزي جذع النخلة، مش حد فيه بالطوب، لا هزي كأنه جعل جذع النخلة ده في إيدها كأنه غصن، كأنه شيء بسيط جدا، هزي تنزل عليك رطبا جنية، مش أي رطب، لا ده الجني الذي يجتنى ويخترف في هذا الحين، ينزل عليك يبقى حيتنقالك من فوق وينزل عليك لغاية عندك الرطب الجني. كرامة من كرامات الله عز وجل يكرم بها ولي من أولياء الله رضي الله تبارك وتعالى عنها وعليها السلام. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني النخلة تنزل عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. الكرامة من كرامات الله عز وجل. وقال الله عز وجل وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة. أصحاب الكهف كانوا أولياء لله سبحانه، عبدوا الله عز وجل في زمن يعبد الناس فيه الناس يعبدون ملوكهم، هؤلاء فروا وتركوهم وذهبوا ليعبدوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وإذا اعتزلتموهم، اعتزلتم الكفار وما يعبدون من دون الله وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أووا إلى الكهف، المكان الذي بداخل غار بداخل جبل، روحوا ادخلوا بداخله واستخبوا وربنا يخفيكم عن هؤلاء الناس ويهيئ لكم المرفق. والمرفق مكان الارتفاق، المكان الذي فيه رفق لصاحبه، يبقى الغار العادة مش مكان رفيق ولا غير، الغار يقول الغار مكان صعب مكان مظلم مكان، ولكن ربنا يقول هيهيئ، ربنا هو اللي مش انتوا اللي هتعمل، خش الغار بس وربنا يهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. إذا بالله عز وجل ييسر لهم هذا المرفق بداخل الكهف وهم نائمون، الشمس لا تأتي عليهم مباشرة فتحرقهم، ولكن تأتي شمالا ويمينا، تقوم الكهف يتهوى ما يبقاش في أشياء خبيثة عليهم تزعجهم وتؤذيهم، وهم في نومهم هذا الذي كانوا فيه 300 سنين وازدادوا 9. جعلهم على هذا الحال، مع فنوشهم نايمين على هذا المكان، لا الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة منه. والكلب الذي معهم سعد بمصاحبتهم، حتى الكلب الذي معهم نام على باب الوصيد فكان له ذكر في القرآن العظيم فيذكر الله عز وجل، وكلبهم هذا فين؟ على الوصيد على عتبة الباب معهم. هؤلاء أصحاب الكهف، والقصة تقروها في كل يوم جمعة معروفة، فالغرض أن الله عز وجل هي لهم المرفق وجعل لهم إكراما عند الله سبحانه. عاشوا في خلال هذه الفترة نائمين 300 سنين، فين الأكل وفين الشرب؟ 300 من السنين وازدادوا 9، لا أكل ولا شرب، ولكن هم أحياء وليسوا أمواتا. ثم إذا بالله عز وجل يوقظهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. استيقظوا من 300 سنين 309 ويستيقظون يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، شايفين شعورهم طالت أظفارهم طالت، ما خدوش بالهم، ولكن ظنوا من خلال يوم وليلة بس قاموا من النوم بعد ما ناموا. فيذهبون إلى المدينة والله عز وجل يشاء أن يكشف أمرهم ليجعلهم آية، تبدلت الأسواق وتبدلت الأحوال من الناس، وإذا بهم يكتشف الناس هؤلاء أنهم دول أهل الكهف اللي كانوا بيحدثون عنها آباؤنا وأجدادنا من 300 سنة، ماتوا وهربوا واختفوا ما رأاهم هؤلاء، ويذهبون معهم إلى كهفهم لينظروا فيه، فلما يأتون إليهم إذا بالله عز وجل يري الآية للخلق ليؤمنوا ثم يميتوا هؤلاء. 300 سنة ما ماتوش علشان الناس بس يعتبروا بالآية ثم يميتهم الله سبحانه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من 300 سنة لو أنهم لقوهم كانوا عملوا فيهم إيه؟ كانوا قتلوهم وحرقوهم وفعلوا بهم. الآن التكريم والتعظيم، ابنوا عليهم مسجدا هؤلاء، وكأنها شريعة هؤلاء. أو قال الذين غلبوا على أمرهم ذلك، أما في ديننا فيحرم ذلك أن تبنى المساجد على القبور. هذا تكريم من الله عز وجل لهؤلاء. من الأحاديث اللي جاءت في كرامات الأولياء، وهي أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام 2 فليذهب بـ3، ومن كان عنده طعام 4 فليذهب بـ5 وبـ6، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن أبا بكر رضي الله عنه جاء بـ3، وانطلق النبي صصلى الله عليه وسلم بـ10، يعني أهل الصفة. الصفة ما كان في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقراء المهاجرين يمكثون في هذا المكان تحت صف فيه كأنه ستار، تحته يستترون ويجلسون وينامون، هو دبتهم في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء كان شغلتهم الجهاد في سبيل الله عز وجل، يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين، يأمرهم بحوائج صلى الله عليه وسلم. لم يكن لهم بيوت، كانوا عزابا ليسوا متزوجين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم، وكان إذا كان عنده طعام أعطاهم، إذا لم يكن يأمر الصحابة أن يعطوهم. فهنا مرة من المرات أمر الصحابة اللي عنده طعام 2 يأخذ مع 1 يأكل، اللي عنده طعام 3 يأخذ مع 4 يأكل، يعني لا يشق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي أخبرنا أن طعام 1 يكفي 2 وطعام 2 يكفي 4، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن كل واحد يأخذ ولو واحدا معه يأكله، وهو صلى الله عليه وسلم أخذ 10 عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر الصديق أخذ 3، وانطلق بهم إلى بيته رضي الله عنه. وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ودى الضيوف بيته، وأمر ابنه عبد الرحمن أنه يطعم هؤلاء، دول ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطعم هؤلاء حتى أرجع إليه. رجع أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعشى عنده، ثم رجع بعدما صلى العشاء، رجع فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، جزء طويل من الليل مضى. قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ أنت جايب الضيوف وسبتهم ومشيت. فقال: أو ما عشيتهم؟ ما عشيتيش الضيوف؟ فقالت: أبوا حتى تجيء، وقد عرضوا عليهم. قال عبد الرحمن: فذهبت أنا فاختبأ. عبد الرحمن خاف من أبيه اللي زعق له ويشخط فيه، وده اللي حصل فعلا، فقال اختبأ، استخبيت من أبيه. فأبوه ينادي عليه: يا عبد الرحمن. ما ردش. يا عبد الرحمن. قال: يا غنصر، يا غنصر. والغنصر معنى الإنسان اللئيم، شتمة، يشتمه، ولم يكن لئيما ولا شيء، وكان مظلوما في هذا الأمر، هو عرض على الضيوف ولكن الضيوف رفضوا ذلك. يقولون غنصر معناه الإنسان الغبي أو الجاهل أو اللئيم ونحو ذلك. أبو بكر الصديق حلف على ابنه: إن كنت تسمعني اظهر. ظهر عبد الرحمن ابن أبي بكر خائف من أبيه، فقال: يا عبد الرحمن، ما عشيتهم؟ فقال: عرضت عليهم فأبى، رفض الضيوف أن يأكلوا. وقال عبد الرحمن لأبي: سل أضيافك، سلهم هم يقولوا لك. فقالوا: صدقة، أتانا به فعلا، حط لنا الأكل، بس إحنا ما رضيناش لغاية ما نأكل معك أنت. فقال: إنما انتظرتموني والله لا أطعم. طيب مش واكل. حلف أبو بكر ألا يأكل مع الأضياف. وكان الصواب في ذلك أن الأضياف طالما أنه يعني جايين عشان يأكلوا، خلاص حط الأكل يأكلوا وانصرفون، ما ينتظروش أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن يمكن لحكمة الله عز وجل جعلهم لا يأكلون علشان تظهر بركة وكرامة في هذه الليلة. أبو بكر غاضبة، فلما غضب حلف مش وكل، والله لا أكل، زوجته حلفت ولنا والله ما نوكل، فحلف أبو بكر وحلفت المرأة الضيف والله لنا مش هتاكل، احنا شو واكلين احنا كمان. انتبه أبو بكر رضي الله عنه، قال هاتوا الطعام حطوا الأكل، أما هذه فمن الشيطان، يعني اليمين اللي أنا حلفتها تسرعت فيها من الشيطان، المعنى يعني هذه أكفر عن كفر عن هذه اليمين. جلسوا يأكلون، فيذكر هنا أن وضعوا الطعام، قال ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، ظهرت كرامة. يبقى كأن ربنا بيدخر هذا الشيء لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ادخر له كرامة عنده سبحانه، ظهرت لما الضيوف ما كلوش، لما الضيوف ما كلوش هو حلف ألا يأكل، وبعدين هو رجع إلى الحق، طب ليه أنا حلف ما كلش ليه؟ لا هذه من الشيطان. ويمكن كان كلامه شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول ابنه اختبأت، فقال يا غنصر، فجدع وسب، يعني سب ابنه وشتم ابنه، جدع يعني دعا عليه بالجدع معنى القطع يعني، وقال كلوا لا هنيئا والله لا أطعم. هنا الغيظ يجعل الإنسان وإن كان فاضلا يمكن يقول كلام ما يلقش، قال ذلك، ولذلك سرعان ما رجع أبو بكر رضي الله عنه أن قال هذا من الشيطان، الشيطان اللي دفعني لهذا الشيء، فتراجع عنه، فإذا بالله عز وجل يحدث له كرامة رضي الله عنه. فيأكل أبو بكر ويأكل الضيوف، وأبو بكر ينظر للإناء اللي محطوط في الطعام، الأكل بيزيد، إن الضيوف بيأكلوا والأكل بيزيد، فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا أخت بني فراس ما هذا اللي بيحصل في الأكل؟ يقول لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. أنا اللي حط الأكل، عارف الأكل قد إيه اللي محطوط، بعد ما كلوا الأكل أزيد ثلاث مرات مما كان عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذاك من الشيطان، يعني اليمين، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجل مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. يبقى الضيوف كانوا ثلاث ضيوف، الأكل زاد ثلاث مرات وهو عند أبي بكر الصديق، عند النبي صلى الله عليه وسلم معه أناس 12 واحد، مع كل واحد مجموعة من الناس، يا ترى كانوا كام؟ أكلوا أجمعون من هذه الصفحة اللي كانت عند أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه كرامة أكرمه الله سبحانه تبارك وتعالى بها، كرامة من كرامات الأولياء. أيضا من الأحاديث عن أبي هريرة، الحديث السابق متفق عليه رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد كان فيما قبلكم، أبو بكر الصديق هذه كرامة من الكرامات اللي كانت لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا عمر يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه ملهم، إنه ملهم، إنه محدث. قال كان في الأمم السابقة ناس يلهمهم الله عز وجل الصواب في الأمر فيقولون القوم الذي يوافق حكم الله سبحانه وتبارك وتعالى ويوافق قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. من هؤلاء إذا كان في الأمة حد يلهمه الله عز وجل في بعض الحوادث أشياء فيكون على ما يكون، هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشفنا عمر وهو يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء، ويكون القرآن ينزل بما يقوله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. في يوم بدر اختار من مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وغيره رضوان الله على الجميع، اختاروا أنهم يفادون الأسرى، وعمر قال لا نقتل هؤلاء الأسرى، وينزل القرآن مصوبا ما اختاره عمر، ولكن الله قدر قبل ذلك أن يكون الأمر على ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، إذا كان المفروض تقتلوا هؤلاء، ولكن الله برحمته كتب عنده وقضى أن هؤلاء لن يقتل، لن يقتل، فلم يقتل هؤلاء. فكان عمر ما تمنى هذا موافق ليه؟ لما كان من الله عز وجل يقدره قبل ذلك في الأمم أنهم يقتلون حتى يسخنوا، وبعد ذلك فادي الأسرى. أيضا عمر بن الخطاب تمنى حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالشخوص، فنزل القرآن على ما أراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وتمنى، وغير ذلك محدث كأن الله يلهمه الصواب في القول الذي يقوله، ويكفيه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الشيطان لا يجده في طريق إلا فر من الفج الذي في عمر إلى فج آخر. هذا عمر يوم من الأيام وهو على المنبر ويخطب في الناس الجمعة، وإذا بعمر ينادي كأنه غفل عن هؤلاء الذين حوله في المسجد، وينادي بعيدا يقول: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. في رواية: من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. وهو على المنبر وبعدين صلى بالناس الجمعة، فالناس تعجبوا إن إيه اللي بيحمل عمر وهو على المنبر. تعداد هذا الحديث أصل: يا سارية الجبل الجبل، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الحديث له في سبب من وراء ذلك. عمر بن الخطاب وهو على المنبر لعله قال هذا الشيء من غير ما ياخد باله، فكأنه بيظن انه في حلم في شيء قال، فالناس سألوه بعد ما خطب وخلص: ما الذي قلته؟ قلت. قالوا: وماذا قلت؟ قلت كذا وكذا، وسمعتم ذلك؟ كأنه هو بيظن هذا كلام في دماغه هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بيقوله، أما أن هو رفع صوته وتكلم كأنه مش على بالي هذا الشيء. فقالوا: قلت كذا وكذا. فهو بيحكي أنه تخيل هو بعث جيش على قيادة هذا الجيش رجل من المؤمنين اسمه سارية بن حصن. سارية بن حصن في مكان عند جبل، وكأن عمر رأى في قتال بين المسلمين والكفار، والكفار ركبوا أكتاف المسلمين، المسلمين مهزومون مهزومون، فإذا به يشير الجبل الجبل، يعني لفوا من وراء الجبل، لفوا من وراء الجبل، هتلفوا من وراء الجبل حتى أنتم المتمكنين من الكفار. حددوا هذا اليوم اللي عمر قاله، بينه وبين المسلمين شهر، بين عمر وبين المسلمين شهر. لف الشهر ورجع سارية ومن معه، قالوا: والله لقد ركبوا أكتافنا في يوم كذا، يوم الجمعة اللي عمر على المنبر فيه، ركب الكفار أكتاف المسلمين وهزموا المسلمين. قال: فإذا بصوت يأتي إلينا، صوت عمر رضي الله عنه، قل: يا سارية الجبل الجبل، فإذا بهم يدورون من حول الجبل، فإذا بهم يتمكنون من الكفار. فكان إكراما من الله سبحانه وتبارك وتعالى لعمر بمثل هذا الشيء، هذه كرامة من ما يكرم الله عز وجل به أولياء. يعني هل معنى كده الأولياء يطلعون على الغيب؟ لا لا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم محدثون، فالله يطلع من يشاء على ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. فأطلع عمر على هذا الشيء، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محدث رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأحاديث اللي جاءت في رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولي من أولياء الله، أحد العشر المبشرين بالجنة زي عمر زي أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعزله، واستعمل عليهم عمارة، عمار صحابي فاضل وعمر صحابي وهذا سعد كلهم أفاضل والله عليهم. أهل العراق ما كانش بينفع معهم والي أبدا، كلما يرسل إليهم بوالي كلما شكوا هذا الوالي، الوالي يحكم فيهم بالحق وهم مش عايزين، عايزين تغيير على طول. فأرسل إليهم سعدا فشكوا سعدا، فعين عليهم عمر. سعد كان مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد كان يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع له النبل للسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقول: ارمي فداك أبي وأمي، يفديه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. ثم دعا لسعد: اللهم اجعله مستجاب الدعوة. فكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كرامة من الله عز وجل لسعد، واستجاب لدعوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هنا لما شكوا سعدا بيقول: شكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني وصل الأمر بهؤلاء الكذابين أن يقولوا عن سعد ما بيعرفش يصلي، والناس لما يحبوا إنسانا يرفعوه يبدلوه، ولما يبغضوا إنسانا ينزلوه يحقروه، حتى إنهم ليتهمون هذا الصحابي بأنه ما يعرفش يصلي. سعد بن أبي وقاص هذا من أوائل المسلمين رضي الله عنه، ما يعرفش يصلي، من يعرف يصلي إن لم يعرف سعد يصلي؟ فلما شكوا إلى عمر فقال له عمر رضي الله عنه: يا أبا إسحاق، كنية سعد بن أبي وقاص، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. هل صح الكلام ده؟ أتغيرت ولا أتغير فيك حاجة لما رحت العراق بقيت تعرف تصلي؟ فقال سعد: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، لا أقصر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أصلي بهم العشاء فركعتين الأولين أركض يعني أتمهل وأطيل فيهما، ركعتين الأخريين أقصر فيهما. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ده فعلا ده الظن فيك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، يعني أهل الكوفة أراد عمر أن يظهر كذب هؤلاء، فأرسل سعدا وأرسل معه إنسانا روح اتحقق في هذا الأمر من سعد، وإن كان عزل سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني عمر عزل سعد وولى عمارا وأرسل إنسان يتحقق من الأمر، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، راح في المساجد والمساجد يسمون على سعد ويقولون عنه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، مسجد لبني عبس، فقام رجل كذاب يقال له أسامة بن قتادة وكنيته أبو سعد، أبو سعد، فقال: أما إذ نشتنا، يعني أنت جاي بتحلفنا نحن نقول الحق، كأنه يعني بيقول كل دول كذبوا بس أنت حلفتنا بقى احنا هنقول الحق بقى. أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسري ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني بوظوا خالص خالص ولا شيء عنده عن سعد ينفع. هذا الكذاب المجرم الذي يقول على هذا الصحابي ما يعرفش هذا صحابي، ما يعرفش هذا مستجاب الدعوة، ما يعرفش أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمه. لا لا، أحيانا الإنسان يتناسى بذلك، يتناسى فضل أهل الفضل للهوى في النفس، للهوى في النفس. فلذلك قال عنه إنه سعد لا يسير بالسرية. الله، أمال مين اللي فتح العراق ومن فتح بلاد كسرى، من فتح من حارب الروم؟ ما كانش سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ ناسى هذا الرجل أو تناسى وتغافل؟ لا، سعد ما كانش بيسير بالسرية. ولا يقسم بالسوية، يعني ما بيعدلش بين الناس حين يقسم المغانم بين الناس، ولا يعدل في القضية إذا تحاكم إليه الناس ما بيعدلش. ولاحظ يعني بيتكلم بيزقع الكلام علشان يوهم اللي قدامه أنه بيقول كلاما صوارا. فقال سعد: أما والله لأدعون بثلاث، حد عليك ثلاث دعوات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن. أطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن. طيب ما دعاش عليه ربنا يقسم عمره ياخده في ساعتها هذه، لا، حب يجعله آية للناس حتى لا يكذب الكذابون حين يروا هذا الإنسان الكذاب، حب يجعله آية للناس، فوافق قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى فيه. قال: أطل عمره. قالوا: وكان بعد ذلك هذا الرجل شيخ كبير سقط حاجباه على عينيه من الكبر، شيخ كبير عجز بقى، رجل شيخ كبير حواجبه سقط على عينيه من الكبر، ومع ذلك إنه لا يتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن. هل تتخيل هذا الشيء؟ شيخ كبير ماشي مش شايف، حواجبه وقع على عينيه، ماشي يغمز للفتيات ويعاكس الفتيات في الطريق. هذا الشيخ بل جعله الله عز وجل آية بنفسه، لما يسألونه قالوا: طال عمره هذا الرجل وابتلي، وكان يقول شيخ كبير مفتون، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، أصابتني دعوة سعد. يعني هو اللي ماشي بيحدث عن نفسه ويقول له أنت مش عيب عليك يا رجل مخرف تمشي تعاكس البلد، أصابتني دعوة سعد. فضيحة، أي فضيحة أعظم من هذه؟ لما الإنسان حد يدعي عليه ويقرأ له حاجة ويقول لك لا مش بدعوته، وكان إيه يعني اللي بيدعي له ولا لا لا، ده هو ده بيعترف شيخ. طيب بطل اللي أنت فيه، بطل تعاكس، مش قادر مش قادر. إن أصابته الدعوة في صميم قلبي والعياذ بالله، صار مفتولا ليموت على هذا الشيء، ليكون في الدنيا عبرة للناس وفي الآخرة حطبا للنار والعياذ بالله. هذا سعد بن أبي وقاص ولي الله وصحابي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مثل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أبو زيد بن عمرو بن نفيل، هذا كان أمة وحده، أهل الجاهلية يعبدون الأصنام وهذا يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان مثله اللي يبحث عن الدين الحق كان ورقة ابن نوفل رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعيد ابن زيد ابن، كأن الله كافأ الأب، جعل الأب من أهل الجنة، وكان في الجاهلية قبل الإسلام، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل زيد ابن عمرو بن نفيل. فيكافئه الله عز وجل ويجعل ابنه أحد العشر المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وسعيد هذا كان يبقى زوج فاطمة أخت عمر، زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، وهو ابن عم عمر، ابن عم عمر بن الخطاب ابن نفيل، خطاب نفيل، وهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فهو ابن عم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعيد كان له أرض، وهذه الأرض بجوار أرض أخرى لامرأة اسمها أروى، أروى، والأروى اللي هو الوعل الجبلي، اللي هو التيس الجبل، خرفان الجبل، خرفان الجبل سمى بالأروى، فهذه المرأة كان اسمها أروى، أروى بنت أويس، مكتوبة هنا في رياض الصالحين أروى بنت أوس، إنما هي أروى بنت أويس. هذه المرأة خاصمت سعيد ابن زيد ابن عمرو نفيل لمروان ابن الحكم وهو أمير على المدينة، خاصمته، راحت تكذب على مروان وتقول له هذا أخذ شيء من أرض هذا، يعني تدعي على هذا الصحابي الجليل الفاضل إنه الضفيرة اللي في الأرض بينها وبينه لا حطها في أرضه، الضفيرة كأنه الحاجز اللي بيحجز بين أرضين، كأنه هو اعتدى على هذه المرأة وأدخل هذا الجزء في أرضه من أرضها. لما شكته وألحت في الشكوى إذا بمروان بن الحكم يرسل إليه من يتحقق في هذا الأمر، فلما أرسل إليه قال أنا كنت أخذ من أرضها شيئا، أنا أخذ من أرض هذه شيئا بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين، من أخذ شبر بس من الأرض، اللي يحتل شبر من أرض المسلم ولا من أرض غيري بغير حق هذا يطوق، يعني بأطوق في رقبتي يوم القيامة مش أرض واحدة من سبع أراضين. أنا بعد ما أسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث بي أنا أخذ من أرضها ذلك. إذا بمروان ابن الحكم يقول لا أسألك بينة بعد هذا، أنت عندي صادق، مسألة مش عايز بينة بعد اللي أنت ذكرته لي. ولكن سعيد ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال دعوها وإياها، سيبوها لها، خليها تاخدها دعوها. المرأة مصرة أن الأرض كذبا وزورة، هي عارفة أنه مش بتاعتها، ولكن أهو صحابي طيب مضحك عليه واخد منه اللي عنده من الأرض. قال دعوها، طيب وخدي لك معها دعوة كمان. أخذت الأرض وخدت الدعوة منه رضي الله عنه. قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، أعمي بصرها واقتلها في أرضها، مش خدت مني هذه الأرض تأخذ الأرض، ولكن إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قالوا فما ماتت حتى ذهب بصرها، جاء عليها اليوم اتعمت في هذه المرأة. وقالوا كانت تمشي تلتمس الجدران، تتلمس تحسس على الجدران وتقول أصابتني دعوة سعيد، يعني معترفة بكذبها. طيب لما انت اتعاميتي ومعترفة ما رجعتلوش الأرض ليه لصاحبها، ما رجعتش الأرض. فمرة من المرات مرت على بئر في الدار اللي خاصمت فيها سعيد، أخذت دار حوش كامل خليته لنفسها، الحوش ده جوه بئر، مرت على هذا البئر سقطت فيه فكان قبرها، فكان دفنت فيه ما طلعتش من هذا البئر، صار قبرا لها. هذا ولي من أولياء الله سبحانه، وهذه دعوة دعا على الظالم. يا ترى دعوة الأولياء بس المستجابة؟ لا 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 لا، دعوة الأولياء وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن دعوة المظلوم أنها ليس بينه وبين الله حجاب، كان وليا كان غير ولي، كل إنسان مظلوم دعوته ليس بينه وبين الله حجاب، فكيف بالولي إذا كان دعوة أي إنسان مظلوم وإن كان فاجرا ليس بينها وبين الله حجاب. من الأحاديث في ذلك حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حضرت، لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لابنه: أهو توقع في نفسي أنا حقاتل غدا، وكل إنسان بيقاتل أهو بيرجو أن يكون شهيدا، إنما اليقين بمثل هذا شيء أنا بكرة شهيد من أول المقتولين بكرة. يقول لابنه ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت عزيز علي، ولكن أعز منك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. اقضي يا هذا الدين إلا علي، ولو كان والله في مال حاضر كان قضاه الرجل، ولكن ما فيش مال حاضر، يقول خد بالك من الدين إلا علي واستوصي بأخواتك خيرا. قال: فأصبحنا فكان أول قتيل. زي ما الرجل توقع أنه يكون كذلك، وكأنه ينوي من الليل أنه سيقاتل قتالا عظيما من أول ما يكون في الأمر، فبحيث أنه يقتل ويكون شهيدا، وكان رضي الله عنه. قال: فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر. دفن أباه ودفن معه آخر في قبره، وبعد ذلك يعني قعد 6 شهور يحدث نفسه أبويا مع غيره في المقبرة، يعني حتى يري الله عز وجل المؤمن كرامة من الكرامات، وإلا حيحصل إيه ما يكون مع غيره في المقبرة. ولكن هو فضل يحدث لغاية ما أصر يشيل أباه من المقبرة. فبعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، يعني ما تغيرش ودنه، بس اللي تغيرت كانت مقابلة للأرض، فشيء بس بسيط من ودنه اللي تغير. فجعلته في قبر على حدة، جعلته في قبر على حدة. طيب، وتعدي 20 سنة بعد ذلك، ومعاوية رضي الله عنه يأمر بحفر نهر هناك في المدينة، فيحفروا وبعدين يقولوا اللي النهر ده حيمر بشهداء أحد، حيمر بالقبور، اللي شهيد هناك يروح يغير مكانه يحطه في مكان آخر. فيذهب جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه ويرفع أباه، ولم يتغير بعد 20 سنة عما كان عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه إكراما لهم. كذلك كرامة أخرى، جابر بن عبد الله لما جاء وقت السداد كان عليهم أوسع كثيرة جدا يسدوها، أو أوسع كثيرة جدا يسدونها لأهل الدين، فما لقاش إن الحقل بتاعه يطلع حاله، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتشفع عند هؤلاء يصبروا عليهم للسنة الجاية أو السنة اللي بعدها. رفض الناس، ولو كانوا يقبلون أن يتنازلوا لتنازلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رفضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه: يوم ما حجز الجزاز بتاعك ادعني وأنا آجي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطاف حول زرعه رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو حول محصوله، وأمره أنه يكيل للناس، فإذا بالله عز وجل يجعل كرامة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كرامة لهذا الشهيد الذي أخذه الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان يعني هاين على جابر، يأخذ كل اللي موجود، كل الموجود، ويريته كف، فإذا ببعض الموجود فقط جمع كومة واحدة وفى منها للجميع، وبقي ما يقوم بأمر جابر وأهله رضي الله تبارك وتعالى عنه. كرامة من الله عز وجل لهذا الشهيد، واستجابة لدعاء النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من هذه الكرامات ما جاء في صحيح البخاري، واللي فده برضو كان في البخاري، عن أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان أسيد بن حضير وعباد بن بشر، صحابيان فاضلان يقرآن القرآن، وأسيد بن حضير كان قراءته جميلة جدا، وكانت الملائكة تتنزل من السماء تسمع بقراءته رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول أنس أنهما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ليلة مظلمة يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم الإثنان، أسيد بن حضير وعباد بن بشر، قال: ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما. أهو ده شيء عجيب جدا، إنه في ليلة مظلمة كل واحد ماسك عصاية في إيده، إذا بالعصاية تتقلب زي البطارية، ولا كانوا يعرفوا بطارية ولا يعرف شيء، يعرف شعلة من نار، وفين شعلة من نار حيعرف يمشي ويوجبها من هذه، فإذا بالعصاية تتقلب زي مصباح في يده، مصباح يسير الاثنين في ضوء هذا المصباح. لغاية ما وصلوا للإم قارعة الطريق اللي ده هيمشي شمال وده يمشي يمين، فإذا بالاثنين كل واحد معه مصباح، والله تبارك وتعالى عليهما يذهبان إلى بيوتهما إكراما من الله عز وجل لحفاظ القرآن لأولياء الله لأصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه قصة أخرى يذكرها أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يرويها الإمام البخاري في صحيحه، وفيها يقول أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت الأنصاري. عاصم ابن ثابت الأنصاري هذا الرجل أمير على سرية، 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم. انطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هزيل، هم رايحين في مهمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ببعض الكفار حي بن هزيل يعرفونهم، اسمهم بنو لحيان أو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رامي، خرجوا على هؤلاء 10 بقريب 100 واحد وكلهم رماة. لو كان بالسيوف يمكن نقول 10 قتلين بالسيوف، إنما الرماح يعملوا إيه مع رماح هؤلاء؟ قال: فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم، كأنه لجأوا إلى مكان مرتفع طلعوا فوق هذا المكان فأحاط القوم بهذا المكان المرتفع. قالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. الكافر لا عهد له ولا أمان، مهما قال مش هنقتل مش هنعمل كذاب، وبعد ما خلاص استسلم هؤلاء حيسبهم يعني. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، لا مش هنزل على ما يقول هؤلاء، اللهم أخبر عنا نبيك صلوات الله وسلامه عليه. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتلوا رئيس السرية هذه عاصم ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، كأنهم قتلوا 7 من السرية، بقي 3 نزلوا إليهم، منهم خبيب رضي الله عنه، ومنهم زيد ابن الدثنة قال، ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم. يبقى هنا انتوا عاطينا الامان، انزلوا هتكتفونا تربطونا. الرجل الثالث قال: لي في هؤلاء اسوه حسنه، فبدا يقاوم فقتلوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: هذا اول الغدر، والله لا اصحبكم، ان لي بهؤلاء اسوه. يريد القتل فجروه وعالجوه فابى ان يصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدسنة، انطلقوا بخبيب وزيد ابن الدسنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. الكافر لا أمان له، يعني أخذوا الاثنين دول، احنا مش هنقتلكم بس هنوديكم اللي يقتلكم، ما هوش الأمر. لذلك كان رأي عاصم الأول إن لا، ما ننزلش على عهد هؤلاء الكفار. فابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبة، بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ابتاعوا خبيبا. خبيب كان قتل رجلا من هؤلاء اللي هو الحارث ابن نوفل الحارث بن عامر، قتله في يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا رضي الله عنه حتى أجمعوا على قتله. الآن خبيب في منزل هؤلاء الكفار حاطينه لغاية يوم القتل. طبعا هم في الحرم مش هيقتلوه في الحرم، هيطلعوه برا الحرم عشان يقتلونه خارج الحرم. فوهو جالس هنالك في بيتهم طلب من بعض بنات الحارث موسى يستحد به فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه. المرأة لقت هذا الأسير اللي هو خبيب على حجره ابنها الصغير وفي يده الموسى، فزعت خافت ألا يقتل ابنها، وإذا قتله حق أن يفعل هذا الشيء أنه ينتقم منه وأنتم أخذين ظلما وعدوان. فلما رأى الفزع منها عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، لا، ديننا ما بيأمرناش أبدا نحن نقتل الأطفال الصغار، لا ما كنت لأفعل ذلك رضي الله عنه. قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. ليه ما رأتش أسيرا خيرا من خبيب؟ عشان العملة اللي عملها مع ابنها؟ قالت: لا لا، حاجة تانية كمان. قالت: فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب، مين ده انا اللي بجيب له الاكل والشرب؟ عنب هيجي له منين؟ ومكه كلها ما فيش فيها عنب في هذا الزمان. قالت وانه لموثق بالحديد، احنا مكتفينه بالحديد، وما بمكه من ثمره. وكانت تقول انه لرزق رزقه الله خبيبة. ويا ترى هذا الرزق خلى هؤلاء يؤمنون؟ لا، ما امنوش، وقتلوا خبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب دعوني اصلي ركعتين. طلعوا به في الحل، سيبوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدته، لولا أنك تفتكر أنا خايف منكم من الشهادة في سبيل الله لزدته، اللهم أحصهم عددا. فيدعو الله عز وجل بهذه الدعوة اللي بقيت بعده يدعى بها على الكفار، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، يعني بعدد هؤلاء الموجود ما حدش يفلت منهم. وكانت دعوة مستجابة، قتلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال خبيب رضي الله عنه فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هو بيقول إني والله حموت يكفوني على وشي على يميني على شمالي، لست أبالي طالما إنه في رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. وكان خبيب هو من أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، إن يعني صلي ركعتين قبل أن يقتل. وأخبر ناس من قريش، أو أخبروا أنهم بعثوا ناس من قريش عايزين يدوروا على دسة عاصم، عاصم بن ثابت اللي هو قائد هذه السرية، كان قتل لهم قتيلا قبل ذلك، فبيدوروا عليه علشان ياخدوا رأس عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه. كانت أم هذا القتيل حلفة إنه إذا جالها عاصم هتاخد رأسه تشرب رأسه الخمر، يعني تقحف رأسه هتأورها تعملها حلة تشرب فيها الخمر. فأرسلوا يبحثون عن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن عاصم رضي الله عنه كان أعطى لله عهدا ألا يمس مشركة ولا يمسه مشرك، فإذا بالله عز وجل يجعل له عهده هذا. لما قتل أرسله هو فوق الجبل في هذا المكان، دوروا عليه في الجبل، فإذا بالله يرسل ظل من الدبر، دبابير بعود وزنابير تظلل، فيخاف الكفار يهربوا من هذه الزنابير، انتظروا لغاية ما الزنابير تهرب وبعدين راحوا تاني ملقوش. لم يجدوا عاصما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان قتل رجلا من عظمائهم، فبعث الله لعاصم مثل الظل من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا عاصم ابن ثابت، وهو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، جده لأمه. يعني يقول لنا الإمام النووي هنا في الباب أحاديث كثيرة يعني في هذا الأمر، منها حديث الغلام الذي كان يأتي الراهب والسحر، ولي من أولياء الله سبحانه، لم يكن نبيا ولا رسولا ولكنه ولي، غلام صغير. وعارفين قصة هذا الغلام، حين كان الملك وجد الساحر بتاعه عجز شيخا كبيرا، فقال له هات لي غلام أعلمه السحر، فكان هذا الغلام، فكان له كرامات يكرمه الله عز وجل بها، من ذلك أن يدله الله عز وجل على الصواب وعلى الخير. حين يذهب إلى الساحر عشان يتعلم الكفر من الساحر، يمر براهب يتعبد لله سبحانه، يترك الساحر ويمكث مع هذا الراهب توفيقا من الله سبحانه تبارك وتعالى فترة، لغاية ما اكتشفوا أمره رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصل بأمره أن الله عز وجل يشفي على يده المرضى شيء ورا شيء، لغاية مجلس الملك عرف بهذا الأمر وذهب إليه، فإذا به يقول لست أنا أشفي أحدا، إنما الله يشفي من يشاء. فإن آمنت بالله، إذا آمنت بالله دعوت الله فشفاك، إذا آمنت بالله. من الله؟ قال الله ربي. قال الملك؟ قال لا، ولكن ربي وربك وربه الله سبحانه تبارك وتعالى. آمن جليس الملك، ولما ذهب إلى الملك إذا به بعدما كان أعمى رد الله عز وجل عليه بصره، فإذا بالملك يتعجب، قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ شوف المغرور، أنا يرتد إلا من؟ قال أنا. قال بل الله ربي وربك. أخذ وعذبه لغاية ما دله على الغلام، الغلام وعذبه فدله على الراهب، أخذ الراهب وقتله، شقه بالمنشار قسمين قتل الراهب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك أراد أنه يقتل هذا الغلام، فإذا بالله يجعل كرامات عجيبة جدا، يقول حقتل هذا الغلام، كيف يقتله؟ قال احملوه حتى تصلوا إلى أعلى الجبل وألقوه من ذروة الجبل فوق الجبل، حد احذفوه من فوق الجبل، يأخذون الغلام ويذهبون لغاية مصعر الجبل، فإذا بالغلام يدعي ربه سبحانه، يدعو ربه اللهم اكفنيهم بما شئت، اكفنيهم بما شئت، يهتز الجبل، يسقطون كلهم، وهو الذي ينزل ويمشي، ما هربش من الملك، لا رح للملك، رجع الآن قلت لك تاني أهو، فتعدى الملك، ما أمنش الملك، لا لا لا، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، حرج ما يدخلش فيه ولا شعاع من شعاع الإيمان، ما يدخلش فيه. مهما رأى من الآيات طمس الله على قلبه، فإذا هو شايف هذا جنود رعفين الجنود قتله الله عز وجل، وهذا اللي جه، طيب لأقتلنك، طيب تقتل إزاي؟ خذوه في قرقور، شوفوا له سفينة، روحوا في وسط البحر، إذا توسطوا البحر ألقوه في البحر، طيب أخذوه في السفينة وصلوا للبحر، لما توسطوا البحر إذا بيد اللهم اكفنيه بما شئت، يهيج البحر، يقلب السفينة، يغرق الجميع، يمشي على الماء، يمشي على الماء، كرامة من الله عز وجل لهذا الغلام المؤمن، ويرجع إلى الملك، جيت لكه تاني، فإذا بالملك لا يؤمن، لا يؤمن، هذا الذي يرى شيء عجيب جدا، طمس الله على قلبه، فإذا بالغلام يقول إنك لست بقاتل، من ده؟ يا ترى هو يعرف الغيب؟ الله عز وجل ألهمه كما ألهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ألهم هذا رضي الله عنه وقال إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أقول لك، إلا أنا أقوله، عايز تقتلني؟ فإذا الملك عايز أقتلك، وخلاص أقول لي أعمل إيه عشان أقتلك؟ فقال له خذ سهما من كنانتي واجمع الناس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني بالسهم، عايز تقتلني، هي دي طريقة قتلي أنا، فإذا بالملك يستجيب، طمس الله على قلبه سبحان الله عز وجل، يجمع الناس اللي هو بيقول لهم أنا الإله أنا ربكم، يدعوهم لعبادتي من دون الله، يحط الغلام في مكان ويأخذ الرمح بتاعه من حقيبة الغلام، وبعدين يقول بسم الله رب الغلام، كل الناس يسمعون ذلك وقد عرفوا القصة قبل ذلك، بسم الله رب الغلام، ضرب الغلام، قتل الغلام، وضع يده على صدره ومات شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإذا بالناس يقولون بسم الله، الملك يقول رب الغلام، يبقى في رب تاني مش الملك، في الرب، فيؤمنون، وهذا الذي أراده الغلام، أن يؤمن الناس بسبب ذلك، ضحى بنفسه من أجل إيمان الناس فآمن الناس، وإذا بأتباع الملك يقولون هذا الذي كنت تخشى، كنت خايف بعملك هذا جعلت الناس يؤمنون، فأوقد لهم الأخدود وأدت فيه النار وقتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذا الملك وقصة الغلام، ومنها جريج ويقول وحديث أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة، هذه من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء، جريج ولي من أولياء الله، عابد من عباد الله سبحانه، نطق غلام صغير رضيع حتى يبرئ جريجا رضي الله تبارك وتعالى عنه. جريج تعبد لله سبحانه تبارك وتعالى، فكان يذهب إلى الجبل إلى مكان فيه، بنى لنفسه عشة فوق الجبل يتعبد فيها، وكانت أمه تأتي تزور ابنها، مرة جاءت فكان في صلاته، قالت يا جريج، قال أمي وصلاتي، أم احتار إنه ما كانش عالما إنما كان عابدا، لو كان عالما عرف إنه يسيب الصلاة ويروح لأمه، ولكن عابد جهل هذا الشيء، فلذلك بقى محتار في الصلاة، يقول أمي وصلاتي، أمي زهت، أمه مشت، مرة تانية ذهبت إليه نفس الحكاية، كان في صلاة، أمي وصلاتي، أسيب الصلاة وأنزل أعمل إيه، احتار ما نزلش، مرة ثالثة تغيظت عليه الأم، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، حتى تريه وجوه المومسات، والله الحمد لله أنا دعت بكده بس، ما دعتش بأكثر من ذلك، كانت دعوة مستجابة، كانت دعوة مستجابة، ما قالتش حتى يزني، الله أعلم كان يحصل فيها إيه لو كان، فهنا دعت بهذه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. كان في هذه القرية في هذا المكان امرأة بغي كانت تذهب للناس يزنون بها والعياذ بالله، فإذا بالناس يتحدثون عن دريد 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 دريد، قالت أنا أغوي لك كذا إذا كنت تقدري تغوي دريدا، الفساق مجرمون لا يحبون أن يكون إنسان مطيع، يتغاظ ويحسدونه على الطاعة، لما الفاسق يلاقي المؤمن شمعنا أنت مؤمن لا خليك زي، ما يقولش في نفسي ليه أنا مش زيك أكون أنا مثلك، لا لا لا، الشيطان يجعله يتمنى أن كل الناس يكونون مثله عشان ما حدش يأمره معروف ولا نهى عن المنكر. فهذا هذه المرأة البغي إذا بالناس يقولون لو إنك أغويت جريدا لك كذا وكذا، ذهبت لجريد وأرادت أن تفتنه فعصمه الله سبحانه تبارك وتعالى. لما لم تقدر على جريد إذا بها تبحث عن راعي وتمكن الراعي من نفسها لغاية ما يحبلها، حبلت بغلام وذهبت للناس أهو ابن جريد جبنا، فلما يرون ذلك يذهبون للملك ويقولون هذا جريج الذي يزعم أنه عابد وأنه كذا، فيأمر الملك فيذهبون إليه هدموا العشة بتاعته اللي كان مبنية من طين، هدموا عليه العشة وأنزلوه ووبخوه وأرادوا محاكمة جريجا رضي الله تبارك وتعالى عنه. جريج لا يدري إيه الحكاية اللي موجودة في هذا الشيء، قالوا ابنك أهو ابنك، قال ماذا قد زنيت بهذه المرأة أنت زنيت بها، طيب استنوا عليه تعال هاتيها، ينطق الغلام يستنطق الغلام يقول للغلام من أبوك، قال فلان الراعي فلان الراعي، نطق فجعل الله عز وجل له كرامة، صبي لسه مولود لسه مولود ينطق، وهي الحاجة الوحيدة النطق بها أبو فلان الراعي، عرفوا أن جريجا مظلوم، قالوا نبني خيمتك بذهب، نبني لك العشة بتاعتك اللي كانت مطين نبنيها لك من الذهب، قال لا ولكن أعيدوها كما كانت، فكان إكراما من الله عز وجل لجريج. وبرضو فيها إن الإنسان احذر من العقوق، احذر من العقوق، وإن كان جريد لم يعق منه أمه ولكن جهل الأمر الشرعي، إن الأم نادتك وأنت في صلاة وأنت في نافلة اترك صلاتك أو أسرع في صلاتك واخرج وشوف أمك إيه اللي تريده منك، فكان من الله تنبيها لكل إنسان على صلاح، لن يكون صلاحك هذا مع إضرارك بأبيك أو بأمك مع عقوقك الوالدين، لا، وانظر إلى جريج وما الذي حدث له، هذا جريج. وحديث أصحاب الغار الثلاثة كنت قدمت في أول الكتاب هنا قصة أصحاب الغار الثلاثة اللي أمطرت عليهم السماء وهم في طريق في صحراء، فقالوا ندخل في الغار ندخل في الغار حتى نستكن من المطر، دخلوا في الغار يستكنون من المطر، فإذا بصخرة تسقط من فوق الجبل تغلق عليهم باب الغار ولا يقدرون أن يخرجوا ولا يقدرون أن يزحزحوا هذه الصخرة اللي على فم الغار، لما يئسوا لا عارفين يزقوا الصخرة يزحزحوها ولا عارفين، وتخيل بقى منظر هؤلاء وحال هؤلاء، الغار لما حفرة بداخل الجبل ونزل أمامها صخرة ضخمة جدا سدت هذا المكان، فإذا بهم لم يجدوا إلا أن يدعوا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ادعوا ربكم، كل واحد ينظر عملا عمله لله سبحانه تبارك وتعالى فليسأل ربه به، من التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، إن كنت يا ربي قبلت مني العمل الفلاني فافعل بي كذا واكشف عني هذا الذي أنا فيه، ففعلا دعا هؤلاء الثلاثة، أحد هؤلاء الثلاثة سأل ربه سبحانه تبارك وتعالى بعمل عمله فيه تقوى لله سبحانه تبارك وتعالى، قال اللهم كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي وأنها نزلت بها سنة فأتت إلي فرفضت أن أعطيها ما تطلب، طلبت 100 دينار قال رفضت أن أعطيها حتى تمكنني من نفسها، فلما مكنتني من نفسها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فخفت منك وخشيتك فتركتها وتركت لها 100 دينار، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فرج عنا ما نحن فيه، فإذا بالله الكريم سبحانه تبارك وتعالى يفرج عنهم جزءا من هذه الصخرة ليس جميعها، يفرج جزءا من الصخرة بحيث أن الباقي أيضا يدعون. فهذا الأول اللي ذكر في هذه القصة ودعا ربه سبحانه قصة أصحاب الغار، وكشف الله عز وجل عنهم جزءا مما هم فيه، ولكن لم تنكشف الصخرة ولا يقدرون على الخروج، ولكن رأوا السماء. الثاني دعا ربه سبحانه بأنه كان يبر والديه، فيسأل ربه سبحانه أن يكشف عنهم بإيه. قال: كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدا. كان أول حال يطعم أباه وأمه ويسقي أباه وأمه. قال: وإني خرجت يوما، يعني إلى الغاب، ليحضر منها من أحطاب وغيرها. قال: فنأى بي طلب الحطب، اتأخر لغاية الليل، فرجعت وإذا بهما قد نام أبوه وأمهم. قال: وقفت على يدي قعب كوز اللبن، قال: وأنا أنتظر استيقاظهما، وأولادي يتضاغون يبكون من الجوع، وأنا أكره أن أطعم أو أسقي أولادي قبل أبي وأمي، وأكره أن أوقظهما حتى استيقظا، لغاية ما استيقظ وهو واقف بالإناء على يد عياله يبكون، وهو يرفض أن يطعم أحدا قبل أبيه وأمي. قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم جزءا آخر من الصخرة، غير أنهم لا يقدرون على الخروج منهم. السادس دعا ربه سبحانه وتبارك وتعالى بتقواه لربه وبخوفه من الله سبحانه وبأمانته. قال: كان لي أجراء، استأجرت أجراء يعملون به ما عنده، يعني وإني استأجرت أديرا بفرق أرز، فرق الفرق 3 أصع، صاع الرز 2.5 كيلو تقريبا، يعني 7.5 كيلو من الرز بفرق أرز، وإنه ترك العمل وانصرف، يعني ما خدش المال بتاعه على العمل الذي عمله وانصرف. قال: فنميت له ماله، زرعت له ذلك، ثم بعته وابتعت له منه مالا، ابتعت له غنما وبقرا وإبلا. ثم إنه جاء يوم من الأيام وقال لي: يا عبد الله اتق الله وأعطيني حقي، أعطيني أجرتي. قال: قلت: انظر إلى هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم، كلها لك. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تسخر بي، تستهزأ بي. فقال: لا، إنما هو لك. قال: فاستاقه كله، أخذه كله وانطلق، حتى ما سألوش لك فيه إيه على تعبك أنت على هذا الشيء، استاقه كله. قال: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عز وجل عنهم ما هم فيه وخرجوا يمشون في الشمس. فانظر إلى رحمة الله عز وجل بأوليائه. الله يبتلي من يشاء، هؤلاء أولياء لله سبحانه، وابتلاهم الله عز وجل بهذا الأمر ليظهر قصتهم ونعرف أعمالهم التي أخفوها عن الناس، فالله عز وجل يظهرها حتى يقتدى بهم في تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وحديث الرجل الذي سمع صوتا في السحاب، هذا الحديث صحيح مسلم، وفيه أن رجلا بينما يسير في صحراء فإذا به يرى سحابا، يرى سحابا في السماء، ويسمع صوتا: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتعجب، فإذا به يمشي يشوف السحابة هتسقي إيه وتوصل فيه. والله عز وجل أراد أن يطلع هذا على ذلك حتى نعلم نحن هذا الخبر، أراد الله عز وجل أن يطلع الناس على ذلك. الرجل الذي تسقى حديقته عمل سر بينه وبين الله سبحانه، وهذا الإنسان إيه دخله في الحكاية إلا أنه يروي لنا هذا الذي حدث. إذا به يتتبع هذه السحابة، اجتمعت السحابة، تجمعت ثم أمطرت في مكان، الماء أمطر في مكان، وإذا به يجتمع في شراج المكان، كأنه المكان يسيل الماء على مكان وهذا على نفس المكان، لغاية ما اجتمع الماء في حرة في مكان صلب في هذه الأرض، ومشى الماء في طريق واحد، لا شمال ولا يمين، الماء مشى هو وراء هذا الماء يشوف وين وصل للحديقة، وصل إلى حديقة فلان هذا. فقال: يا عبد الله ما اسمك، ما اسمك؟ فقال له: لما تسألني؟ قال: إني سمعت صوتا في السحابة ينادي اسقي حديقة فلان. قال: أنا فلان، فلان اللي سمع صوته في سمع صوت السحاب أو صوت ملك في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. قال: أنا فلان. طيب ما عملك، ما الذي تعمل؟ قال: أما إذا أخبرتني أقول لك، طالما أنت قلت لي قصة السحابة أخبرك. الأمر إن هذه الحديقة التي يرويها ويسقيها ربها سبحانه وتبارك وتعالى، صاحبها يخرج منها ثلث ما فيها يعيده فيها، يزرع مرة أخرى. الثلث الثاني لأهله يطعم أهله خلال السنة، الثلث الثالث لله سبحانه وتبارك وتعالى، كأنه دخل في شركة في أعمال الخير لأهل الله للفقراء وللمساكين، فالله عز وجل من أجلهم ومن أجل هذا الإنسان الصالح جعل له مية الوحد سحابة الوحد تسقي أرضه ولا تسقي معه أحدا، هذا فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذه ولاية الله، من تولى الله تولاه الله بنصره وتأييده ورزقه وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، رضي الله تبارك وتعالى عنه يظن في شيء، يشوف حاله يقول أظن كذا. في يوم من الأيام عمر رضي الله عنه جالس مع الناس، وجاء إنسان جميل المنظر ودخل على عمر، له مهابة وله منظر حسن، فعمر بيقول إني لأظنه كاهنه، أظن هذا كان كاهنا في الجاهلية. فسأله عمر فقال الرجل: أيواجه رجل مسلم بذلك؟ يعني رجل مسلم تقول إني كاهن وإني كذا كنت كاهنا؟ طبعا لما إنسان يقال له كاهن وهو مسلم هذا شيء صعب جدا. فعمر بن الخطاب يقول: أنا أظن ذلك، ويظل وراء لغاية ما يقول فعلا أنا كنت كاهن في الجاهلية، أنا كنت كاهن في الجاهلية. ظن من عمر رضي الله تبارك وتعالى ظن شيئا. قال: ما أعجب ما رأيت. فيقول إنه في يوم من الأيام أتاه الرئي بتاعه وهو يقول له كلاما معناه ادخل في الإسلام، رجل بمكة يدعو إلى الله، اذهب لهذا الرجل يدعو إلى الله، فكان إسلام هذا بسبب الرئي من الجن الذي أتاه. فالعجب أن عمر ينظر يقول أظن كذا فيكون كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحكايات الأولياء كثيرة جدا، ولكن هذا الذي ذكره لنا الإمام الصالح الإمام النووي في رياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وأن يجنبنا أن نكون من أعدائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.